بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: فصل. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، ويستحب أن يمشي إليها فيرميها بسبع حصيات، ويستحب له أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: ثم يرجع إلى منى. وهذه الجملة معطوفة على ما سبق من ذهاب الحاج إلى مكة والطواف بالبيت، طواف الإفاضة. قال: ثم يرجع، أي من مكة إلى منى بعد أن يطوف طواف الإفاضة، فيبيت بها. وهذا المبيت واجب، وهو ليلة الحادي عشر، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر المبيت واجب بمنى، وكذلك ليلة الثالث عشر لمن أمسى عليه الليل ودخل عليه الليل وهو في منى، فيبيت بها. والمبيت واجب من واجبات الحج، كما أن الرمي رمي الجمرات واجب أيضا من واجبات الحج. ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، يرمي الجمرات الثلاث، وهي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. وأول وقت الرمي هو بعد الزوال، بعد زوال الشمس، وهو أول وقت الظهر، هذا أول وقت الرمي، ويمتد باتفاق أهل العلم إلى الليل، إلى غروب الشمس. وعلى قول كثير من أهل العلم أنه يصح الرمي بعد غروب الشمس في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقتا ينتهي فيه الرمي، وإنما كان يتحرى وقت أول وقت الرمي وهو الزوال. يبتدئ بالجمرة الأولى، والترتيب في الجمرات واجب، ولهذا قال بعض أهل العلم أنه إذا أخل بالترتيب فإنه لا بد أن يرجع وأن يرمي الجمرات مرتبة، مثل لو رمى الجمرة الوسطى ثم الصغرى ثم جمرة العقبة، نقول لا بد أن يعيد الرمي، فيعتد برمي الجمرة الصغرى ثم يعيد الوسطى ثم جمرة العقبة، يعني لا بد أن يكون الرمي مرتبا. يبتدي بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف، فإذا جاء ماشي مسجد الخيف أول ما يقابله من الجمرات الجمرة الصغرى، ويبدأ برمي هذه الجمرة، يرميها بسبع حصيات. قال: ويستحب أن يمشي إليها، يستحب أن يمشي إليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيرميها بسبع حصيات، لا يزيد عن هذا العدد ولا ينقص، هذه هي السنة. وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا أبالي رميت بست أم بسبع، لهذا رخص العلماء فيما إذا ترك حصاة واحدة أنه لا بأس بذلك، ولأن ابن عمر لا يمكن أن يقول هذا عن اجتهاد منه، لأن يكون قد وقف على شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة لا تجوز إلا أن يشك في الحصيات، هل رمى مثلا بست أو بسبع، فيأخذ بالأحوط. وأما الزيادة كما يظن البعض أن كلما زاد كلما كان أفضل، فهذا خطأ، هذا مخالف للسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو، ومن الغلو الزيادة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يزيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا الثواب والأجر فيما زاد، فهذا هو في الحقيقة نقص وليس بزيادة. الزيادة عن السنة أو كذلك القصور عنها كله نقص، فيرميها بسبع حصيات، ويستحب له أن يكبر مع كل حصى، أن يكبر مع كل حصى، فإذا ترك التكبير أو نسيه لا شيء عليه. والرمي هو لا بد أن يرفع يده بالرمي ويرمي بالحصى، وأما إذا سقطت من غير رمي فإنها لا تجزئ، مثل من كان في يده حصى فأراد أن يتناول حصاة ويرمي بها فسقطت من يده وأصابت الحوض، فإن هذا ليس برمي إلا أن ينوي به، إلا أن ينوي الرمي. والعلماء فسروا في هذا، حتى إن بعضهم قال لو سقطت يعني في ملابسه فنفضها وهو يريد بذلك الرمي يقع، المهم أن تكون له نية، والأولى أن يرمي بيده، أن يرفع يده بالرمي ويرمي كل حصاة ولا يجمع بينها في الرمي، وإنما يرمي الحصاة الأولى ثم الثانية إلى أن ينتهي إلى سبع حصيات. وكما ذكرنا فإن الترتيب معتبر في رمي الجمرات. وبعض الحجاج يسأل عمن توكل عن غيره، هل يلزمه أن يرمي الصغرى ثم يذهب إلى الوسطى ثم يذهب إلى العقبة فيرمي عن نفسه ثم يرجع مرة ثانية ويبدأ بالترتيب عن من وكله ثانيا وثالثا؟ نقول هذا لا يجب، لأن المقصود بالرمي هو أن يكون رمي الحاج الواحد مرتبا، الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. ولنفرض أن هذا الذي توكل عنه كان معه بالمرمى، فإنهم كلهم يرمون الصغرى ثم ينتقلون إلى الوسطى ثم ينتقلون إلى جمرة العقبة، فلا يشترط لمن توكل عن غيره أن يعني يرمي الصغرى ثم ينتقل إلى الوسطى، وإنما يرمي عن نفسه أولا في الصغرى ثم يرمي عما وكله إلى أن ينتهي، يعني في الرمي إلى أن ينتهي من الرمي عنهم جميعا ثم ينتقل إلى الوسطى وهكذا ثم إلى العقبة. ولكن ينبغي التنبيه أيضا إلى أن التوكل في الرمي أنه لا يصح إلا لعاجز لا يستطيع أن يصل إلى المرمى، وأما إذا كان يخشى من الزحام فإن الزحام يشق على كل أحد، ولهذا ينبغي اختيار الأوقات المناسبة في الرمي حتى ولو كان في الليل هو خير من التوكيل، أن يختار الوقت المناسب في الرمي وأن يتجنب يعني الزحام وأن يقع الرمي من كل حاج بنفسه دون توكيل، إلا عند الحاجة والضرورة كالمقعد الذي لا يستطيع أن يأتي أو المريض الذي يثقله المشي. أما الذي يستطيع أن يأتي إلى المرمى ولا يشق عليه فإن الزحام ممكن أن يتفادى باختيار الأوقات المناسبة للرمي. قال وإن شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، يعني إن شاء أن يقول ذلك فله. نعم.
قال رحمه الله ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى فيدعو الله تعالى مستقبلا القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة.
نعم، هذه سنة مستحبة، بعد رمي الجمرة الصغرى يستحب له إذا رماها أن يتقدم ويأخذ على يمينه بحيث تكون الجمرة عن يساره ويتقدم أمامها، يستحب له أن يتقدم وأن يجعل الجمرة عن يساره وأن يكون بعيدا عن مكان الرمي حتى لا يشق على نفسه ولا على الناس، ثم يستقبل القبلة ويدعو طويلا. وهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله من حديث ابن عمر في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى بمقدار ما تقرأ سورة البقرة، أي أنه أطال الدعاء بمقدار قراءة القارئ لسورة البقرة، فهذا إذا تيسر هذه هي السنة، وإن لم يتيسر ذلك فكونه يقف ويدعو ولو لم يبلغ هذا الحد في الطول فهو خير من الذي يترك الدعاء بالكلية. نعم.
قال رحمه الله: ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك، فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى.
نعم، ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كما رمى الجمرة الصغرى، يرمي الوسطى كما رمى الصغرى، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم بعد ذلك يتقدم عن يساره، في الصغرى يتقدم عن يمينه، وفي الوسطى يتقدم عن يساره، يعني يأخذ بعد الجمرة الصغرى على جهة اليمين بحيث تكون الجمرة عن يساره، وإذا رمى الوسطى تقدم وأخذ على ناحية اليسار حتى تكون الجمرة عن يمينه وهو أمامها ليس محاذيا لها، فيدعو مثل ما فعل ومثل ما دعا عند الجمرة الأولى. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات أيضا ولا يقف عندها.
نعم، ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات ولكنه لا يقف للدعاء بعد رميها، وإنما الوقوف عند الصغرى ثم الوسطى، وأما جمرة العقبة فإنه لا يقف للدعاء بعد رميها. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في الأول، ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس كما قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه.
نعم، قال: ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في اليوم الأول. اليوم الثاني هو من أيام التشريق، إن بعض الحجاج يظن أن اليوم الأول هو يوم النحر، اليوم الأول هو يوم النحر، وإنما المقصود باليوم الأول والثاني والثالث هنا هي أيام التشريق، فاليوم الأول هو اليوم الحادي عشر، الثاني الثاني عشر، والثالث هو الثالث عشر، فيرمي في اليوم الثاني عشر، رميها الأول الذي تقدم هو في الحادي عشر وهو أول أيام التشريق، ثم يرمي في اليوم الثاني هو يوم الثاني عشر، يرمي في اليوم الثاني مثل ما رمى في اليوم الأول، ليس هناك فرق في صفة الرمي، يرمي الصغرى بسبع حصيات ثم يقف ويدعو عندها، ثم الوسطى بسبع ثم يقف ويدعو عندها، ثم العقبة ولا يقف عندها، ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث. لا يقصد المصنف هنا أنه يرمي في اليوم الثاني عشر عن اليوم الثالث، وإنما المقصود أنه إن شاء يعني بقي في منى ولم يغادرها ثم بات تلك الليلة ثم رمى في اليوم الثالث بعد الزوال، هذا هو المقصود، ولهذا قال: وهو الأفضل، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس، يعني هو مخير بين التعجل، وتعجله يكون في النهار لأن الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال العلماء: تعجل في يومين أي يتعجل في النهار قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو في منى فيجب عليه أن يبيت تلك الليلة ثم يرمي الجمرات كما رمى في اليومين الأولين، يرميها بعد الزوال، بعد الزوال، وإن شاء تعجل يعني خرج من منى قبل غروب الشمس. قال العلماء: وكذلك إذا استقل سيارته وهو يريد الخروج وغربت عليه الشمس وهو في منى فلا شيء عليه لأنه عزم على الخروج، وقد يحبسه الزحام فلا يضره ذلك. ولا شك أن عدم التعجل هو أفضل، حتى يرمي في اليوم الثالث عشر، يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي في اليوم الثالث عشر، ثم يكون بهذا استكمل رمي الجمرات. والمتعجل في اليوم الثاني عشر لا يشرع له أن يرمي عن اليوم الثالث عشر، لأن بعض الحجاج يسأل يقول إذا أردت التعجل هل أرمي عن اليوم الثالث عشر؟ نقول لا، الذي يريد الرمي اليوم الثالث عشر يبيت تلك الليلة ثم يرمي بعد الزوال، وأما إذا تعجل فإنه لا يشرع له الرمي. ومن رمى في اليوم الثاني عشر عن الثالث عشر فهذا قد دخل في البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لمن تعجل أن يرمي عن اليوم الثالث عشر، وإنما الرمي لليوم الثالث عشر هو لمن بات تلك الليلة في منى. قال فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث، إذا غربت عليه الشمس وهو في منى أقام يعني بات تلك الليلة حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث، فإذا رمى في اليوم الثالث خرج من منى، سواء كان خروجه قبل الغروب أو بعده لا يضره شيء، وإنما الذي يؤثر في الخروج يعني هل هو في النهار أم في الليل في اليوم الثاني عشر، فإذا خرج قبل غروب الشمس فلا شيء عليه، وإذا غربت عليه الشمس وهو في منى وجب عليه أن يبيت تلك الليلة ويرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر. نعم.
قال رحمه الله ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك، بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث، والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم.
نعم. قال ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك، يعني أن الإمام لا يسن له التعجل، بل السنة أن يقيم اليوم الثالث، لأن الناس يقتدون به ويرجعون إليه ويسألون، فالسنة أن يبقى، والذين تعجلوا انتهى عملهم وانتهت أعمال الحج في حقهم، وأما هؤلاء الذين بقوا فهم يحتاجون إلى من يوجههم، فيسن له أن يبقى إلى اليوم الثالث حتى يوجه الناس ممن بقي ولم يتعجل. وأيضا هذا في حق الإمام سنة، لو أنه تعجل فلا شيء عليه، لكن السنة أن يبقى حتى يرجع الناس إليه فيما أشكل عليهم. قال والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم، يعني السنة أن يصلي الإمام، هو الذي يؤم الناس، وكذلك يقصر الصلاة في منى ويأتم به الناس، لأن اجتماع الناس خير وسبب لاجتماع القلوب، إذا اجتمعوا على إمام فإن هذا سبب لاجتماع القلوب، كما يلاحظ الآن أن الناس إذا أدوا الصلاة اجتمعت قلوبهم ويحصل بذلك تقارب للقلوب وأنس، بخلاف ما لو أن كل واحد منهم صلى منفردا فإن هذا سبب للفرقة، لفرقة القلوب والتقاطع. نعم.
قال رحمه الله ويستحب ألا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة.
نعم. قال يستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى، يعني يستحب للحجاج بمنى أن لا يدعوا الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخير، بل يحرصون عليها، وهذا مع القدرة، أما الآن فأصبح متعذر لكل الناس أن يصلوا بمسجد منى، بل قلة قليلة من الحجاج الذين يستطيعون أن يصلوا في هذا المسجد لكثرة الحجاج والحمد لله، فمن تيسر له أن يصلي دون أن يزاحم فهذا خير، وأما إذا ترتب على هذا الزحام أو مشقة فإنه يصلي في المكان الذي هو فيه، والناس كثروا اليوم وأصبح اجتماعهم في مسجد واحد متعذر، ولكن إذا أمكن هذا ممن كان إذا صلى في المسجد يجد مكانا ولا يشق على نفسه ولا على غيره فلا شك أن هذا أولى. قال ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف، وما زال معروف بهذا الاسم، صلي مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، يعني كانوا يصلون الصلاة قصرا، يقصرون الرباعية ولا يجمعون، وإنما الجمع يكون القصر والجمع يكون في عرفة في مزدلفة، في عرفة يجمع بين الظهر والعصر، في مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء، وصلاة المغرب لا تقصر لكن تجمع مع العشاء وتقصر صلاة العشاء إلى ركعتين، فالقصر يكون للرباعية، وأما صلاة الفجر فإنها لا تقصر ولا تجمع، يعني يلاحظ القسمة في الصلوات منها ما يقصر ويجمع كالظهر والعصر، ومنها وكذلك العشاء تقصر وتجمع، والمغرب يعني تجمع مع غيرها ولا تقصر، والفجر لا تقصر ولا تجمع، يعني هي في وقتها. قال يصلون بالناس قصرا بلا جمع، يعني لا يجمعون بين صلاتين، وإنما يصلون في كل وقت، يؤدون كل صلاة في وقتها قصرا، ويقصر الناس كلهم خلفهم، أهل مكة وغير أهل مكة، يعني كل من حضر الحج ومن حج فإنه يقصر، ولا يقال إن أهل مكة يتمون، بل الكل يقصر خلف الإمام.
قال رحمه الله: وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، لما صلى بهم بمكة نفسها.
نعم، هذا نبه شيخ الإسلام عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لهم ذلك، وأمر من حضره أن يتم لما كانوا في مكة، وأما لما خرج للحج فإنه لم يقل هذا. قد سبق أن نبه المصنف على هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في المشاعر في الحج، لا في مزدلفة ولا في منى ولا في عرفة، أنه لم يقل يعني للناس أتموا، وإنما كان يقصر والناس يقصرون خلفه. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه، والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده.
نعم، إذا لم يكن للناس إمام يعني يصلون خلفه ويقتدون به، صلى الرجل بأصحابه، يعني كل يعني جماعة وطائفة يصلون بأصحابهم، كما هو موجود الآن في المخيمات والحملات، أن كل حملة لهم إمام يصلون خلفه، هذا لا بأس به. وإذا اجتمع الناس خلف إمام واحد يعني هذا أفضل، لكن هذا يصبح الآن من المتعذر، والإمام يصلي بالناس في مسجد الخيف ويصلي خلفه كثير يعني من الحجاج، ولكن المسجد لا يسع الناس كلهم، فمن تمكن من الصلاة فيه دون مشقة فلا بأس. قال: والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده، يعني مسجد الخيف لم يكن يعني معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم إذا نفر الناس من منى فإن بات بالمحصب وهو الأبطح، وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة، ثم نفر بعد ذلك فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج، ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى.
نعم، قال: ثم إذا نفر من منى يعني خرج من منى فإنه بات بالمحصب وهو الأبطح، وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة، ثم نفر بعد ذلك فحسن. والمقصود بهذا أن خروج الحجاج من منى أنهم إذا غادروا منى ثم ذهبوا إلى مكة وطافوا طواف الوداع، فإنه لا ينبغي لمن وادع أن يبقى في مكة، ولكن يخرج يعني قريبا من مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبات بالأبطح ثم بعد ذلك وادع البيت، ثم بعد ذلك خرج، ويكون هذا حتى لا يكون يعني يمكث في مكة بعد طواف الوداع، فهذا إن فعله فحسن، ولكنه ليس بمستحب، ولكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم لعله طلبا للراحة، ولا يشرع لهذا، ما ذكر أن هذا من سنن الحج أنه يفعل، لكن من احتاج للراحة فعليه أن يخرج يعني خارج البيت خارج مكة ويرتاح، ثم بعد ذلك يغادر. وله أيضا بعد أن يخرج من منى أن يبقى في مكة ما شاء، يوم يومين إذا كانت له حاجة، ثم بعد ذلك يطوف ويغادر مكة، ولا يحصل ولا يفعل كما يفعل بعض الحجاج الآن يطوف طواف الوداع ثم يبقى، وإنما إن أراد الإقامة بمكة يبقى ما شاء، فإنه إذا خرج من منى لا يلزمه بعد ذلك أن يخرج من مكة في اليوم الثاني عشر ولا في اليوم الثالث عشر، له أن يقيم ما شاء، فإذا أراد الخروج من مكة طاف طواف الوداع ثم غادر. وإذا أراد الإقامة بمكة لا يريد الرجوع كمن جاء لعمل ثم نوى الإقامة بمكة فليس عليه طواف للوداع.
قال رحمه الله: ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى، لكنه ودع البيت وقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومن أقام بمكة فلا وداع عليه.
نعم، هذا واجب من واجبات الحج وهو طواف الوداع، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني آخر عهده بالبيت، وقال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، يعني أن يكون آخر العهد هو الطواف وهو آخر أعمال الحج وهو واجب من واجبات الحج. فطواف الوداع هو واجب، وإذا طاف طواف الوداع فإنه ليس له أن يبقى بعد طواف الوداع، وإنما يخرج يطوف طواف الوداع ثم يغادر البيت. نعم، قال: ومن أقام بمكة فلا وداع عليه، كما تقدم، يعني من أقام بمكة مثل جاء للحج وحج وأراد الإقامة بمكة لعمل أو لغيره فلا وداع عليه.
قال رحمه الله: وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه، وإن أقام بعد الوداع أعاده. وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض.
نعم، قال: وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره فلا يشتغل بعده، يعني يؤخر الطواف من كان له شغل أو عمل أو تجارة، فإنه يؤخر هذا الطواف حتى يكون آخر يعني أعماله ولا يطوف ثم يبقى. قال: فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك، يعني لا بأس أن يعني يحصل من شيء من هذا، مثل بعد طواف الوداع يريد أن يشتري طعاما له وهو مار في الطريق، أو أن يشتري حاجة يمر بها في طريقه، أو يذهب إلى بيته ليأخذ متاعه، أو ينتظر الرفقة انتظارا يسيرا، فهذا لا بأس به، لأن بعض الناس كما التساهل يحصل من البعض يحصل التشديد أحيانا من بعض. وأذكر أن أحد الحجاج مرة وجدته في البيت وهو يعني قد أصابه من العطش الشيء الكبير حتى أنه يعني في حرج، فيقول: قيل لي لا تفعل شيئا بعد الطواف، وأنا أريد أن أشرب الآن وقيل لي لا تفعل، فيظن أنه حتى الشرب لا يستطيع أن يشرب، فهذا خطأ. إذا كان في طريقه وراد أن يشتري طعاما أو أن يشتري حاجة لا يمكث بعدها ولا يتأخر من أجلها فلا بأس، وكذلك يذهب إلى البيت ويأخذ متاعه أو يأخذ سيارته أو ينتظر رفيقه فلا بأس، لكن الإقامة طويلة مثل بعضهم، وهذا في مقابل فعل هذا الرجل، يطوفون مثلا في أول الليل ثم يبيتون ثم بعد الفجر يرحلون من مكة، هذا خطأ، ينبغي لهم أن يؤخروا الطواف حتى وقت الخروج، بحيث إذا فرغوا من طوافهم لا يشتغلون بشيء إلا حمل المتاع ويخرجون مباشرة. قال: وإن أقام بعد الوداع عاده، يعني لو أنه أقام بعد أن طاف طواف الوداع فإنه يعيد الطواف لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف. قال: وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض، أي أنه واجب على كل الحجاج من أصحاب الأنساك الثلاثة ويسقط عن الحائض إذا حاضت.
قال رحمه الله: وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة.
نعم، قال وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك. وهذا الفعل مختلف يعني في مشروعيته تبع للاختلاف في صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والحديث مختلف فيه. وإذا وجد الخلاف في أمر هل يشرع أم لا يشرع فلا شك أن الاحتياط ترك هذا الأمر، لأنه أقصى ما يقال فيه أنه ترك شيئا مستحبا، ولكنه إذا فعل شيء لم يثبت يكون قد دخل في البدع وهو أن يأتي بشيء لم يثبت، فهذا ليس بمشهور عند أهل العلم. وإن جاء في الحديث وبعض أهل العلم يضعف الحديث، فإذا ثبت الحديث عند بعض أهل العلم فعمل به فلا شيء عليه لمن اعتقد ثبوت الحديث والسنة بذلك. قال وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، يعني قبل طواف الوداع له أن يفعل ذلك بعد يعني طواف الإفاضة أو قبله. قال فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره. قال والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة، يعني يشير إلى أن هذا يفعله بعض الصحابة إذا دخل مكة إذا ثبت هذا النقل عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا.
نعم، قال وإذا شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس ثم سرده، وقيل إن هذا يؤثر أيضا عن الإمام الشافعي. حقيقة هذا ليس من السنة، هذا الدعاء المأثور عن الإمام عن ابن عباس رضي الله عنهما أو عن الإمام الشافعي ليس من السنة. السنة إنما تثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بقوله أو تقريره، وعلى هذا فلا يثبت بشيء من أفعال الناس سنة، ولكن من دعا به مع اعتقاد أنه ليس بسنة وإنما هو مما يدخل في عموم يعني ما نحفظ عن أهل العلم من الأدعية فلا بأس، وأما أن يعتقد أنه سنة فإن هذا ليس بصحيح لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل فعل فعله السلف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من أفعال السلف التي قد يتأسى بهم فيها لكنه ليس من السنة، ولهذا ما ينبغي المداومة عليه ولا ينبغي أن يوجه الناس إليه. لكن من دعا به يعني في جملة دعائه ولم يقيد ذلك بوقت فإن هذا مما يحفظ من كلام أهل العلم في دعائهم، ولا على سبيل أنه سنة، إنما السنة تؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من تقريره أو من فعله أو من قوله أو تقريره، وهذا لم يتوفر فيه شيء من ذلك وإنما هو من فعل بعض السلف. وابن عباس رضي الله عنهما إذا قاله فإنه من جملة دعائه الذي يدعو به، كما أن الواحد منا الآن يدعو بما شاء لكنه لا يلزم الناس به ولا يوجه الناس إليه على أنه مستحب، فمن دعا به كما دعا ابن عباس أو الإمام الشافعي فإن هذا لا بأس، لكن أن يعتقد أنه سنة فإن هذا ليس بسنة. قد يدعى بغيره وفي غير هذا الوقت. نعم. قال ولو وقف عند الباب أيضا يعني من غير التزام ودعا هنالك من غير التزام للبيت كان حسنا. نعم.
قال رحمه الله فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى. قال الثعالبي في فقه اللغة: القهقرى مشية الراجع إلى خلف، حتى قد قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع.
نعم قال ولو فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى. والقهقرى كما فسرها الثعلبي هو مشية الراجع إلى الخلف، يعني أن يمشي يعني على الخلف لا يمشي أمامه. وهذا إنما يستحسنه بعض الناس عندما يظنون أن وداع البيت ليس له أن يستدبر البيت، فيمشي القهقرى أي على خلفه، هذا ليس بمستحب. قال حتى قد قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع، يعني ليس له أن يفعل ذلك عند توديع البيت. نعم.
قال رحمه الله وكذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا يمشي القهقرى، بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة.
كذلك عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، دائما شيخ الإسلام إذا ذكر مسألة يذكر نظيرها ولو كان هذا في مكان آخر، مثل لما ذكر أنه لا يطاف بشيء يعني بمقام إبراهيم قال ولا يطاف بقبة الصخرة ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ذكر هنا مشي القهقرى لمن وادع البيت قال كذلك من زار النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبره لا يشرع له أن يمشي القهقرى، يعني كما يفعل من يظن أنه ليس له أن يستدبر البيت أو أنه ليس له أن يستدبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ. وكله هذا استحسان بالعقول وهو لا ولم يشرع لنا، ولو كان من الدين لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، بل إن هذا خشية أن يسقط الرجل. ونحن نعلم من السنة أن كثير من الأمور يعني نهي عنها خشية أن يتضرر الإنسان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، قال العلماء خشية أن يسقط، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف ثوبا يعني أو شيئا وهو ساجد، قالوا خشية العلماء أن يشتغل به فيسقط. فالدين جاء بحفظ النفس وبحفظ الدين والمال وبكل ما فيه مصلحة، وهذه المشية لو فعلها الناس لتساقط الكثير من الناس ولآذى بعضهم بعضا، ولهذا لا ينبغي أن يفعل هذا. والاتباع والفضل يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بما يعني تحسنه العقول، وليس بأن نقلد الناس إذا رأينا يعني إنسان فعل شيء نقلده، وإنما نتبع ونسأل عن العلم ونسأل عن السنة. نعم.
طيب.